السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في لقائنا الماضي بفضل الله عن خطبة المصنف الإمام الطحاوي الذي صنف مختصرا في العقيدة على مذهب سلف الأمة من أعلام المذهب الحنفي أبي حنيفة وأبي يونس وأبو يوسف ومحمد. اليوم أو الليلة إن شاء الله سنعرج على خطبة الشارح، وخطبة الشارح هي تحديدا تشرح خمس كلمات دول. يعني أنا في المرة الماضية شرحت خطبة المصنف بعيدا عن خطبة الشارح، لكن خطبة الشارح فيها من الفوائد ما ينبغي علينا أن نقف عليه. طبعا أول فائدة فضل وشرف علم أصول الدين، ولهذا بعد أن حمد الله وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، جاء بالخطبة الحاجة تقريبا، قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى أبو حنيفة ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، ويكون مع ذلك يكون المعبود الله مع ذلك أحب إليها إلى هذه القلوب مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر الخلق. مقدمة لابد منها، بل إننا بنجد هذه المقدمة تقريبا في كل العلوم الشرعية. يعني المفسر يقول هذا أشرف العلوم، لما كان علم التفسير هو أشرف العلوم. ليه؟ يقول: إذ شرف العلم بشرف المعلوم. المعلوم هنا مين؟ المتكلم، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله. فإذا كنت أفسر كلام الله فهذا أشرف العلوم. الفقيه يقول: لما كان علم الفقه أشرف العلوم. ليه؟ لكن أنا بفضح عن مين؟ عن الله أحكامه الشرعية، أخذ عن ربي، أفهم ربنا بيأمرني بيه وبينهاني بيه وأفهم، ده أفضل العلوم. فكل العلوم المتصلة بالله شريفة، لكن إن شئنا أن نرتبها ترتيبا فلا شك أن أعظمها على الإطلاق هو علم به نعرف ربنا، العلم بالله، معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومصدر هذه المعرفة الوحي، ده أشرف العلوم. ولهذا قال إن أبو حنيفة جمع أوراقا في أصول الدين سماها الفقه الأكبر. الحقيقة في كتابين ينسبان إلى أبي حنيفة، وفي كتاب ثالث ينسب إلى الشافعي بعنوان الفقه الأكبر أو الفقه الأبسط. والفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة عبارة عن ورقات في أصول الدين. ورقات يعني إيه؟ يعني خمس ست ورقات جمع فيها أصول العقيدة، زي مثلا رسالة الإمام أحمد في أصول السنة. يعني هي صفحات محدودة جمع فيها، لكن رسالة الإمام أحمد صحت نسبتها إليه. أما رسالة الفقه الأكبر فعلى الراجح تحقيقا صنفها بعض أئمة المذهب الحنفي، لكن اشتهرت نسبتها وجهل مصنفها، واشتهرت نسبتها إلى أبي حنيفة، والراجح والتحقيق أنه ليس هو الذي صنفها لكنها تعبر عن مذهبه. يعني حتى لو قلنا أنه مش هو اللي كتبها ولا هو اللي أملاها، لكنها تعبر في الجملة عن إيه؟ عن مذهب الحنفية. لكن اللي خلانا نؤكد أنه مش هو اللي كتبها أن فيها ألفاظ المتكلمة، وألفاظ المتكلمة ما كانتش هي السائدة في هذا التوقيت. يعني سادت ألفاظ المتكلمين في علوم العقيدة بعد قرن من الزمان من رحيل أبي حنيفة على الأقل، وربما أكثر من قرن. فده اللي بيأكد أنها رسالة، وإن نسبت لأبي حنيفة فهي رسالة تتكلم عن أصول العقائد. النكتة هنا أو اللطيفة أو الشيء اللي احنا عايزين نقف عليه أنه سماها الفقه الإيه؟ الأكبر. لأن إذا كان الفقه هو أن تعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، تعرف ماذا يريد الله منك، هو بالفقه لكي تعمل وتجتنب. فإن أعظم الفقه أن تعرف ربك. يعني كان الفقه أن تعرف عنه ماذا يريد منك، فإن أعظم من ذلك أن تعرفه. والمعرفة هي أصل الأصول، المعرفة هي أصل الأصول. بدون معرفة للرب جل وعلا لا يكون هناك تقدير ولا توقير ولا تبجيل ولا احترام ولا خوف ولا رجاء. المثل الريفي القديم لما أهالينا في الريف يحبوا يعتذروا الحد عن قصورهم في أداء حقهم، يقولوا كلمة عديدة، يقولوا إيه؟ اللي ما يعرفك جهلك. الكلمة دي بتعبر تعبير دقيق، يعني أنا من جهلي لم أعرف قدرك. أنت راجل عظيم القدر وأنا جاهل بأقدار الرجال، اعذرني. اللي ما يعرفك يجهلك، يعني لا يعرف كيف يوفيك حقه. وأنا دايما أضرب المثل، لو أن قاطع طريق أو رئيس عصابة، الناس بتشوفه بتخش البيوت وبتخش البحور وبتخاف منه. ليه؟ لأنه شديد بأسه. مرة واحد غريب ما يعرفوش هيعمل إيه؟ هيخش يقابله عادي، السلام عليكم. ما خافش منه ليه؟ ما يعرفوش. لكن لو عرف إن ده ممكن يقتله ويسلب ماله، كان إيه؟ فده باب المعرفة، هو الذي يرزق أو هو الذي يترتب عليه التعامل مع المعلوم. ومعرفتنا بالله لابد أن تقوم على أصول العبادة الثلاث، وأصول العبادة الثلاث حب وخوف ورجاء. بقدر معرفتي بالله يكون حبي لله. ولهذا قال ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، جاء بعد قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في نوعين من الحب بيصرفوا لله، في واحد بيصرف الحب لغير الله على الوجه الذي ينبغي أن يصرفه لله أو مثله أو هو يصرفه لغير الله، وهذا من شرك المحبة. ده ما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره لما سوى به غيره في المحبة. لكن اللي عرف ربنا اللي هم الذين آمنوا، ربنا قال إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال بعدها معقبا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لو شافوا الكلام ده، لو نظروا بالبصيرة لهذا كانوا خافوا، عرفوا أنه شديد العقاب شديد العذاب، فأثر هذا فيهم تأثيرا السلوك. ولهذا نجد الكفار والمشركين هم أجهل الناس برب العالمين، ما عرفوا. فنجد في القرآن الكريم مثلا قول ربنا تبارك وتعالى على لسان أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. بقى أنا وصل بي الحال إن أنا أجعل الحجر ولا الشجر ولا زي رب العزة، كان فين عقلي؟ أنا كنت في ضلال مبين. تالله إن كنا بعد رب الألسنة يسجله القرآن على الكافرين في النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. ومن جهله سوى بين الخالق والمخلوق، بل جاء بأحط المخلوقات وأضعف المخلوقات، الحجر ده لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ينفع ولا يضر، جعله هو اللي هو إله، إنه في الحقيقة جعل إله الهوى. ولهذا أثبتوا لأنفسهم الضلال، ولا ينفعهم هذا الاعتراف يوم القيامة. في الدنيا يقول الله عن الكافرين إيه؟ وما قدر الله حق قدره. والآية دي تكررت في القرآن في غير موضع، وما قدر الله حق قدره. الموضع الأول والأرض جميعا، شوف بقى العظمة، انت تبص العظمة دي، الكون الأرض مساحتها الشاسعة، الكرة الأرضية العظيمة دي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن الله يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماوات السبع بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهنا اللي عرف المعنى ده عرف العظم، عرف معنى الله أكبر. فإما يرفع إليه حجم أذنيه ويقول الله أكبر في الأذان أو في الصلاة أو في الذكر المطلق، يرسخ في قلبه من معاني العبودية لله والمعرفة بالله والتعظيم لله ما يجعله ينقاد ولا يرى كبيرا ولا عظيما إلا الله أو مثل الله، فيعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ده مدخل مهم جدا، المعرفة مدخل مهم جدا. وأنا أعني هنا بالمعرفة ليست معرفة العقل وحدها، العقل بيدل على معرفة الله، لكن معرفة العقل دلالة العقل دلالة ناقصة. الدلالة التامة والكاملة هي دلالة الوحي، لأن الوحي هو خطاب الله، حديث الله عن نفسه، بيقول لنا أنا عرفت بنفسي وأنا أخاطبكم بمنهج يجب عليكم أن تلتزموا. من غير الوحي ما نقدرش نصل لهذا الكلام. ولهذا قال، هأعيد الكلمة تاني، لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى أبو حنيفة ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. خد بالك كلمة حاجة العباد إليه، أنا بحتاج إيه؟ بحتاج لمطعم، لما أجوع تبدأ بقى إيه؟ عصافير بطني تشتغل، عايز أكل، عايز أنا عندي غريزة اسمها الأكل، هذه الغريزة تحركني نحو طلب الطعام. من غير بدون طلب الطعام، والغريزة دي مهمة، لأنها لو أنا ما حسيتش إن أنا عايز أكل مش واخد في بالي، ممكن بعد يومين تلاتة أموت، أموت من... لكن رب العزة غرس هذه الغريزة في الإنسان فيطالب الطعام، عنده حاجة للطعام، عنده حاجة للشراب أشد من حاجته إلى الطعام، عنده حاجة لللباس الثياب يعني لستر العورة والتجمل. طب في حاجة أشد من كل دول، حاجته إلى الهواء ليتنفس الأكسجين. النهارده بيتكلموا يعني ينفع نطلع القمر ونوصل هناك؟ لا، مفيش أكسجين، مفيش مية، مفيش مية ومفيش أكسجين يبقى مفيش حياة. فبدون المية وبدون الأكسجين مفيش حياة. فحاجتي للماء وحاجتي للهواء أعظم من أي حاجة. يقول لك لا، حاجتي لمعرفة الله أعظم، لأن من غير هوى هموت. هموت إيه يعني هموت؟ ما أنا هموت أصلا بالهوى، هموت من غير هموت، مش كده؟ في الأخر هموت برضه والهوى هموت، لكن من غير معرفتي بربي. ده المواد الحقيقية، مواد الجهل والغي والضلال. عشان كده بقى في الدنيا كالأنعام التي تتخبط لا تدري. القرآن يقول عنهم الذين ما عرفوا الله وجهلوه وما قدروا حق قدره، يقول بل هم أضل، يشبههم بالأنعام ثم يزيد، لأن الأنعام مفطورة على معرفة خالقها. العلاء الأنعام يا أخوانا بتؤدي الرسالة المطلوبة منها. عشان كده في الحديث بتاع البخاري لما جه الشاب يركب البقرة، وبعض شبابنا في الغطام كده في الفلاحين يروح راكب البقرة راكب الكاموسة، فنظرت حي القلب وقالت له مالي هذا خلقت، يعني عقل العائل يقول مركب اركب ايه؟ اركب ناقه، جمل، اركب حصان، حمار. لكن البقره ما لهذا ايه؟ خلقت. كان الانسان فهم هي خلقت ليه فاستفاد منها. هي خلقت ليه؟ خلقت للحرب، خلقت للحم، خلقت للبن. بتعطينا الكلام ده ولا ما بتعطوش؟ ما وجدنا بقره تقول لا انا قصواكم، انا ماليش في السكه دي. بناخد منها لحم، بناخد منها لبن، بناخد منها عمل في مجال هي تحسنه. غرست ووضعت فيها، ركبت فيها الغريزه على هذا. ولهذا كلمته البقره كما في صحيح البخاري وقالوا بقره تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. الحديث موجود في فضائل الصحابين في البخاري. فهنا المعنى هنا ان حتى الانعام عارفه الوظيفه. المشكله في الانسان اللي وصل في الجهل والجهاله بالله الى درجه احط، ده اللي ما عرفش ربنا. فضروره معرفه الله فوق كل ضروره. طب واحد يقول لي ليه يا عم انت عمال تقول لي حاجتنا ليه فوق كل حاجه وضرتنا ليه؟ قال لك لان حياه القلوب ونعيم القلوب وطمأنينة القلوب بمعرفتك بالله. يبقى الواحد مرمي في سجن، في غيائب سجن مظلم لا منفذ فيه، لكن مع ربه كأنه عايش في بساتين الجنة لأنه مع الله. وواحد تاني عايش في القصور وبغير معرفة ربه تلاقيه معلق نفسه في السقف وبيخنق نفسه وبيقضي على حياته. إيه اللي حصل؟ ده حس بالسعادة وده حس بفقدها. فإحساسك الحقيقي بالسعادة والطمأنينة في معرفة اللي هو بيورث الرضا. الرضا بالله والرضا عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وقال في القرآن مسجلا على خيرة الخلق بعد النبيين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكلمة رضوا عنه هنا بتعني الحقيقة الكونية، رضوا عنه في قضائه وقدره مع علمهم بالحكمة، فعرفوا ما يحب فسرعوا فيه، وعرفوا ما يبغض فاجتنبوه، وسعوا في مرضاته بكل ما اوتوا من قوه، وعلموا ان التوفيق بيده فطلبوا منه الهدايه والتوفيق، وعلموا انه يضل من يشاء ويخذل فخشوا من ان يكونوا من اهل الخذلان والضلاله، فلهجت السنتهم وتعلقت قلوبهم بالله. الكلام ده كله كلام اهل المعرفه اللي احنا ساعات بنجده عند رؤوس الزهاد من المسلمين، سواء كانوا من اهل التصوف او من غير اهل التصوف، لكن فهم كلمات وعبارات في معرفه الله دقيقه تحتاج الى دراسات. هذه الكلمات هي اجتهاداتهم، والاجتهاد يخطئ ويصيب. يعني ممكن يبقى في كلام فيض يقول لك شك في الكلام، ضل في الكلام، وممكن يبقى كلام ايه؟ شديد الانضباط. من كان منهم كلامه منضبطا بالوحي يبقى ايه؟ كلامه منضبط. عشان كده كان الجنيد الصوفي يقول ايه؟ يقول مذهبنا هذا ايه؟ مرتبط بالكتاب والسنه. اللي يقول لك انا جات لي خاطره او مش عارف ايه، اذا بعد عن الكتاب والسنه راح على باب ضلال. لان الكتاب والسنه فيهما العصمه، ربنا انزل الكتاب والهم الرسول ان يتكلم. انزل الكتاب الناطق ده كلام رب العزه، والهم الرسول المبلغ ان يتكلم بوحي بالمعنى عن الله فنفهم منه، فصرنا نفهم الخطاب عن الله، نعقل الخطاب عن الله، نستفيد من هذا الخطاب، نعمل بمقتضى هذا الخطاب. يقول بعد ذلك: طب معرفة الله بالعقل ولا بالوحي؟ احنا جاوبنا على هذا السؤال. العقل له قدر من المعرفة، عشان ما نظلمش العقل. العقل يستطيع أن يدلك على وجود الخالق. يستطيع العقل يقول لك أن الخالق واحد، مش ممكن يكون اثنين ولا ثلاثة عشان هيتعاركوا ويتخانقوا ولازم واحد يغلب. الذي قهر الدنيا الذي قهر كل الملك لابد يكون واحد. ما تنفعش بها الشركه، لو في يقول لك المركب فيها رئيسين ايه؟ لان الرئيس لازم يلزم الناس بايه؟ بقراراته. فرب العزه قادر وقاهر، وقهر المخلوقات على ما اراده منهم، فلا يمكن ان يكون له شريك. كل ده العقل ممكن يدل عليه، لكن لا يدل العقل على تفصيلات بقى، ولا يدل العقل على اشياء اخرى تضاف اليه فيما يتعلق بالمعرفه. ولهذا قال: ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفه ذلك وادراكه على التفصيل. ما قالش ومن المحال أن تعرف العقول ذلك، وإنما قال إيه؟ أن تستقل بمعرفة ذلك. العقول محتاجة للوحي، نحن في حاجة للوحي لتنضبط المعرفة. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود. عرفنا من خلال إيماء الوحي. الوحي ما قالت إزاي؟ قالنا أنزل على الرسول، آمنا بالرسول وبما أنزل عليه من عند الله عز وجل، فجعل زبدة رسالتهم ومفتاح دعوتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة من أولها. إلى ربنا بعث لنا رسالة ليه؟ بيقول لنا مطلوب منكم كذا وكذا وكذا، أنا أتعرف إليكم، أنا أدعوكم لعبادة الله الواحد الأحد، أنا خلقت هذه الدنيا لأبتليكم. يذكرنا بما نسينا من العهود ويؤكد على هذه العهود. عشان كده الحافظ الحكمي لما يتكلم عن الميثاق، ميثاق الضر، يقول لك إن إحنا كلنا شهدنا في عالم الضر بلى أنت ربنا، والقرآن سجل هذا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كثير منا يقول لك يا عم إيه الكلام اللي بتقوله؟ أنا مش فاكر حاجة. أنا مش فاكر حاجة. أقول له فاكر لما وقعت وعندك سنتين واتفتح دماغك وخيطوا لك غرزتين والعلامة لسه في قرطك يقول لك مش فاكر؟ طب أنت عندك سنتين مش فاكر. عايز تفتكر وأنت في عالم الظلم؟ جهلك أو نسيانك للحدث لا ينفي وقوع الحدث. طب يقول لي بس انت يعني عايز تثبت ان الحدث وقع بان انا وقعت ومش عارف ايه وان انا ناسي؟ اقول له يعني اذا لا تدعي بنسيانك انه لم يقع. طب ايه الدليل انه وقع؟ اقول له فطرتك تؤكد هذا. رب العزة فطرك على معرفته. انت لا تغطي هذه المعرفة الا بجهد زائد منك، هو جهد الجهل والعمامة والغواية. الفطرة السليمة تدل. ولهذا كل صاحب فطرة سليمة بدون تنجيس بشري فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. والنهارده عد الفلسفات بقى الكتيرة، يطلع ليبرالي فاهم ان الدنيا والدين وصح كل حاجة في هذه الحرية، الحرية من الدين، لكن مش هذه الحرية التي يعني، لان احنا لا نعيب على مذهب مطلقا، ولكن نعيب في تطرفه الى اليمين او الى اليسار او نحو هذا. المذاهب البشريه بطبعها كده، فيطلع لا يعرف الا هذا. واحنا بنشوف نماذج من الناس عجيبه، نماذج عجيبه من الناس. تجد رجل عنده 60 سنه، 65 سنه، عظيم في قومه، مكانه ومنزله وعظمه، ويشار اليه بالبنان، ويجي في التلفزيونات وتشوفه في تقرا له في الجرايد، وياخد ملايين على كتاباته وتعليقاته، وتجده في باب المعرفة بالله أمي. يا الله، يعني هو عرف كل العلوم دي، تجده شاعر ولا كاتب ولا ولا، لكن جه في الباب المهم اللي هو لا يسع المسلم والمؤمن جهله، ملوش في حاجة. معرفته ما يرثها معرفة عوام المسلمين، معرفته دون معرفة العوام. عشان كده تسمع بعض الناس من دول يتكلم كلام فيه طامات كبرى، هو مؤمن يقول لك الحمد لله انا مؤمن وقد يكون بيصلي، لكن قدر المعرفه اللي عنده ضئيل مشوش. لانه لما قرا، في كثير من الناس يا اخوانا لما قرا في الدين كان مدخله للقراءه مثلا العبقريات. العقاد ده كاتب عظيم وكتب في الدين ودافع عن مذهب اهل السنه على قدر طاقته، ما كانش متخصص، فوقع في ايه؟ اخطاء وفوارق. هذه الاخطاء لا يدركها الا متخصص او مقارن بين الدراسات وعارف للمنهج، فيقول اخطا الرجل. اللي مش عارف، الرجل كلامه جميل وكلامه يعجب، كلامه مبهر. فتجد امثال طه حسين مثلا لما يتكلم في الفتنه الكبرى يبقى اشد من الشيعه، يبقى الشيعه اخف منه شويه. ليه؟ لأنه اتكلم بناء على روايات الشيعة وروايات السنة فخلط. طب وطه حسين كان شيعي؟ مستحيل نقول طه حسين كان شيعي، ده كان سنة حفظ القرآن في الكتاب وتعلم في بلد سنية، لكن هنا قراءته شططوا في باب المعرفة فتح له سكة مش منضبطة، أو هو لم يضبطه فوقع في الخلل. والإنسان هذا من هؤلاء إن لم يتدركه ربه برحمة بيبقى على باب ضلالة والعياذ بالله، واللي يسير وراء يبقى يسير وراء على باب من أبواب الضلالة. عشان كده احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان حتى هذه الامور العقدية احنا عندنا لها ضابط يا اخوان، نحكم نفسنا عشان ما نشدش. الضابط ده ايه؟ الاول ضابط الوحي. طب ما الوحي، هل الوحي ضاع؟ الوحي اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه هو الوحي اللي عندنا النهارده. دخل عليه بعض المكذوبات والموضوعات والضعيف ونقل، اللي عايز حتى يعرف احنا ما عدناش بنبحث الرواية ضعيفة ولا صحيحة، بنقول على طول صححوا فلان ضعفوا فلان، بقينا بنقلد الأئمة في هذا. فإذا المعرفة صارت لها طريق سهل. يبقى أول ضابط وأول إطار أضبط بيه عدم وجود الخلل والشطط في معرفتي بالله وبعلاقتي بالله إنني أخذت عن الوحي. نمرة اثنين، الضابط الثاني ضابط الفهم. ما هو الوحي في ايد الكل، القرآن بتاعنا مع الشيعة وبيقروا في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وعلي كفر وبكر عمر، هذا جهل. ليه؟ مش فاهم الآية، أو سمع هوى وغواية قالوا لهم إن أبو بكر عمر دول ارتدوا ما تدخلوش في الآية، فقدم كلام غير منضبط من متعصب أو صاحب هوى على كلام القرآن، ما نفعه الوحي. يبقى في إطار اسمه إطار ضبط الفهم، وضبط الفهم له أصول، منها مثلا أنني أعتمد الأصول الصحيحة زي أصول اللغة. القرآن ده خطاب عربي مبين بلسان عربي مبين، عشان أفهمه لابد يكون عندي إلمامة بإيه؟ بلغة العرب. ودي آفتنا النهاردة، أن احنا أي كلام بنسمعه بنفهم منه جزء كبير. يعني لو سمعت الرئيس بيخطب بتقدر تقول انا فهمت مخطبه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن تسمع سوره كامله من القران ربنا بيتكلم، بس انت بتاخد الخطاب بالايه؟ بالواسطه. فهمت قد ايه؟ ولا حاجه، لان انا خلاص عودت نفسي انني انفعل مع جلاله الخطاب في القائه ولا انفعل مع جلاله الخطاب في فحواه ومعناه. فصار ممكن تجد الواحد خاشع وهو بيسمع الإمام بيقرأ بسورة القيامة، قد نخشع من حسن أدائه وترتيبه وترنيمه ووقعه، وقع الكلمات والوقفات، لكن قد لا نخشع لحديث المعنى. وهو الغرض حديث المعنى ولا حديث الصوت؟ الغرض المعنى، القرآن ده خطاب عشان أفهم. عشان كده كان الأعرابي القديم يسمع القرآن يعرف له جلاله من غير ما حد يعلمه، ده خطاب بلغتي وأنا بتكلم اللغة دي وأنا بفهم برضو اللغة دي، فلو سمعته أقول. عشان كده القصة المشهورة لما سمع الأعرابي رجلا يخطئ أو يلحن في سورة التوبة أو غيرها، يعني وفي قول الله تعالى فإن الله غفور رحيم، لما قال والسارق والسارقة واقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله، قرأ القارئ خطأ والله غفور رحيم. تعدي على اي حد، وربنا بيغفر الذنوب، والسارق ده مذنب، وبيقول لنا في النص في الحكم الدنيوي له عقوبه اسمها قطع اليد، لكن ايضا فيه عند الله رحمه ومغفره. تعدي، جميل والله يا كلام، جميل كلام ربنا الغفور الرحيم. الراجل قال لا، ما هكذا كلام الله، مش ممكن يكون ده كلام ربنا. ليه؟ فراح القارئ معدل بقى، عارف الغلطة، قال والله والله عزيز، قال له هكذا يكون كلام الله. ليه؟ قال لك لما حكم، لما عز حكم فقطع. فالقطع هنا لا يناسب الرحمة، وإنما يناسب إيه؟ العز. عز بقى إيه؟ عز الإسلام والدين، إن المخالف يجد ذل المعصية ويتعرض للعقوبة. وهذا لا ينفي الرحمة ولا ينفي الحكمة، لكن طبعا هنا الفهم بقى. وكما قلنا كنا نرى ضوابط الفهم. أنا ودايما أضرب لكم المثل في فهم ظواهر القرآن. يعني القصة اللي أنا كل مرة أحكيها، لما سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، أخت شقيقة، ما ميراث كل واحدة منهن؟ واحد مات أو واحدة ماتت، سابت بنت وسابت بنت ابن وسابت إيه؟ أخت شقيقة. أبو موسى الأشعري قال للبنت النصف وللأخت النصف. طب تعالوا في القرآن كده نشوف كلام أبو موسى في فهمنا للقرآن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. خلاص، حد يقدر يتكلم في الآية؟ بنت واحدة الحالة بتاعتنا، وإن كانت واحدة، مالوش إلا بنت واحدة من صلب، فلها النصف، مديها النصف على طول. وبعدين نقرا الآية الأخيرة من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. حط خط، هات البنت، هات الأخت إيه؟ النصف. اللي حكم الحكم ده حكم ظهر القرآن، بل قد يصل به الحال يقول لك ده مش ظهر القرآن، ده صريح القرآن. القرآن ادى البنت هنا النص، وفي الآية الأولى الآية نمرة 11 وادى الأخت النص في الآية الأخيرة من سورة النساء. إيه رأيك؟ صحيح، بس أنت لو فهمت الآية الثانية صح. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، فجعل شرط إن البنت الأخت تاخد النص في إيه؟ عدم الولد. طب والبنت دي ولد ولا مش ولد؟ اوعى تقول لي لا الولد يعني الذكر، ده ربنا بيقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فالاولاد ذكورا واناثا. على طول يبقى كده غلط، امال الجواب الصح ايه؟ عشان كده ابو موسى لما ابدا بهذه الفتوى وجد الظاهر القراني بيخدمه، قال للرجل وقت ابن مسعود فسيتابعني، كان دايما يعني ابن مسعود اكثر علما وفقها في هذه المسائل، قال له وقت ابن مسعود فسيتابعني. فذهب الرجل الى ابن مسعود فقال ابن مسعود قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، لاقضين فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين. شوف هنا طبق معنى ايه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين، قال البنت واحده وبنت الابن واحده، دول اثنين ولا واحده؟ ودول اولاد ولا مش اولاد؟ ما اولادي المباشرين وغير المباشرين. فيوصيكم الله في اولادكم، بقوا اثنين ما بقاش واحد، بس لو اثنين من درجتين ايه؟ مختلفتين، فاعطينا الاولى النصف واعطينا الثانيه السدس الذي نكمل به النصف الى الثلثين. ثم قال كلاما عجيبا، قال ايه؟ قال قضاء رسول الله. اللي انا بقوله ده لا، ده انا ما اجتهدتش بس، ده الرسول عمل كده، وانا عندي ضبط الحادثه الرسول افتى فيها بكده. يبقى هنا قضاء رسول الله عمل ايه في النص القراني؟ حكم على الفهم، قال لك لو فهمت غير كده يبقى فهمك ايه؟ في خلل. عشان كده لما يجي واحد يقول لي السنه قاضيه على القران، ما يطلعش واحد يقول لي ده بيقولوا السنه قاضيه على القران، ده السنه يا عم عندهم اعظم من القران. لا يا اخي، ما قلناش كده، القران نمره واحد، والسنه لا تبقى لمستوى القران، لان القران متواتر لفظا ومعنى من عند الله بحروفه، ما فيش لا نبدل حرفا بحرف. انما السنه هي في الغالب احاديث احاد، واحاديث الاحاد دون المتواتر في الثبوت، عشان كده بندور فيها على الصحيح والضعيف والكلام ده. ثم الدلاله فيها دلاله اضعف من دلالات القران. ليه؟ لان الرواه احيانا بيلجاوا للمعنى في الروايه، بدليل لما رووا لنا قصه حديث جبريل، لان الالفاظ كثيره في اصل الروايه، لا تختلف الروايه في اصولها لكن قد تختلف في بعض تفصيلاتها. فهنا برضه ايه؟ الضبط القراني للنص القراني لا شك انه اضبط. امال ايه السنه قاضيه؟ اقول لك قاضيه على فهمك للقران. لما اقول لك بقى السنه قاضيه على فهمك للقران، انا ما جيتش ناحيه القران، ما انقصتش من شان القران.
لكن انت عايز تخدع الناس كلهم ده بيقول السنة قضية على الكتاب، يعني ايه؟ يعني السنة اعظم من الله، ولذلك القرآن ثم السنة. لكن السنة جت لتقضي، الرسول بيّن، واذا كان الرسول بيّن اخد بيانه ولا بيان غيره؟ النص المجمل اللي محتاج بيان ده اخد بيانه من مين؟ من الرسول ولا من اي حد؟ لا شك ان بيان الرسول هو البيان الايه؟ المعصوم، لانه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي. يقول مطالب الرسالة من اولها الى اخرها تنبني على هذه المعرفة، ويتبع ذلك اصلان عظيمان. بعد ما تعرف ان اهم مطالب الرسالة معرفة الله، يتبع ذلك اصل. الاصل الاول معرفة الطريق الموصل الى الله. ايه هو الطريق اللي يوصلني الى الله؟ بعد معرفته اجابة امره، التزام امره، والانتهاء عند نهيه. اقول له سمعا سمعنا واطعنا، ما اقولوش لا انا مش عاجبني الكلام، انا متمرد. متمرد ايه؟ ده انت عبد، انت مش عرفت ان انت عبد وهو رب؟ عرفته ولا ما عرفتوش؟ لو عرفته يبقى التزم حدود الادب، وحدود الادب ان انا اقول له سمعا وطاعه يا رب. لان العبد المتمرد اسمه العبد الابق، العبد الابق يستحق العقوبه. ده لو واحد منكم عنده عبد وهرب، بس لما اشوفه في 60 70 والله لا اعني فيه سوء. وكان العبيد لما يهربوا من سادتهم كان تقع عليهم عقوبات تصل للموت. وانت ما انت السيد بمعنى خالق ولا مدبر، ده انت انسان زيه، لكن في ظروف معينه مكنك الله من رقبته. لكن السيد الحق هو الله، ونحن كلنا عبيد. فاول شيء انني اعرف ازاي اتوصل الى مرضات الله. ايه الطريق اللي يوصلني اليه؟ الطريق اللي يوصلني اليه اعرف ايه بيحب ايه وعمله، وهو اذا حب شيء يامرني به، واذا ابغض شيء ينهاني عنه. فمعرفه الشريعه والاحكام هي معرفه الطريق الى الله. عشان تقولي يبقى ما ينفعش اقول انا عارفه والله معرفتي عظيمه بس ما بصليش، نقول له كذاب والله. عرفته ازاي؟ ده انت لو عرفته لا تمل من الوقوف بين يديه. ده كان بعض الناس يقوم في عز الشتاء ويقف في عز الليل في عز البرد يناجي ربه بالليل. انا ما بعملش كده ليه؟ لاني ما ذقتش اللي هو ده، ما استطعمتش اللي هو استطعمه، فصار لذة الفراش ودفء الفراش لا تسوي عندي لذة لانني بردان. لكن لو عرفت وعرفت كيف تكون المناجاة، تعرف عامل زي ما يكون واحد بتحبه صديق بتحبه، فبتحب تقعد معاه، ولله المثل الاعلى، تحب تقعد معاه مش عايز تفرقه ابدا، وكل ما تجتمع معاه وتسمع حديثه وتكلمه تجد شغفك بيه اشد. ده بيقع بين البشر، لك مش قادر يا اخي افرقه، حتى لو زعله، لو زعلني وابعد عنه الاقي نفسي مش قادر ابعد ارجع له. طب ولله المثل الاعلى، المعرفه هي اللي توصلني ليه. فعلى قدر المعرفه يكون قدر الاتباع. الامر الثاني تعريف المتبعين السالكين ما لهم من النعيم اذا ساروا على هذا الطريق المستقيم. يقول لك بقى انتوا زعلانين ان انتوا سبتوا، انت زعلان ان انت قمت بالليل وسبت الفراش؟ زعلان ان انت قمت بالليل وسبت؟ لا انا مش زعلان، لكن عشان يتعلم النوم والكسالة اللي زينا. طب شوف ده بقى هعمل له ايه يوم القيامة؟ شوف دول اللي كانوا بيلتذوا بمناجاتي في الدنيا والناس اليوم، كيف يكون سبقهم وقربهم من الله يوم القيامة؟ تجد الاحاديث في الترغيب في هذا، النصوص في الترغيب في هذا، والمستغفرين بالاسحار. اللي خلاه في وقت السحر يبقى مهتم بهذا، لانه عرف كيف يناجي وطمعان في الاجر. ما احنا عبيد، والعبد دايما عبوديته بالاجر مش بالحب بس، لاننا جبنا على العبوديه، فبقى مع الحب انا عايز برضه ايه؟ حتى لو ما كنتش عايز اجري في الدنيا ولا في الاخره، انا بستطعم العلاقه فده اجري، انني بتلذذ بالعلاقه. تخيل شوف علاقتك باولادك، واولادك بيدوك اجر. لكن لو عرفت ان حصل مشكله ولا حاجه تجد قلبك ايه؟ يصاب الشغف الولد اللي حصل له تجد انشغال عظيم على الولد بحب الولد للولد. وانا ما باخدش من الولد مقابل، لا بس انا في الحقيقه باخد مقابل، مقابل احساسي بالابوه، مقابل في مقابل، بس المقابل حقيقه مش من الولد، الولد ما بيديش حاجه، المقابل حقيقه من الذي رزقني الولد. ولهذا تتمه النعمه ان يرزقني ولدا صالحا، تتمه النعمه ان يكون ولدي الصالح امتدادا لي في عملي بعد موتي. دي من تمام النعمه في هذه المساله. يبقى النعمه منين اولا واخرا؟ من الله. يقول: فاعرف الناس بالله اتبعهم بالطريق الموصل الى الله، واعرفهم بحال السالكين الى الله عند القدوم على الله. يبقى عرفت الشريعه وعرفت الوعد والوعيد، الجنه والنار. ولهذا سمى الله ما انزله على رسوله روحا، وسماه ايه؟ وسماه شفاء. القران والوحي بصفه عامه سماه الله روحا. ليه روح؟ قال لك لان الحياه الحقيقيه متوقفه عليه، على المعرفه من خلاله. ولهذا قال تعالى: يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناد. قال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا. شوف نعمه الله على الرسول، بيقول له انت ما كنتش عارف حاجه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك يا محمد لتهدي بهذا النور من نشاء نحن من عبادنا الى صراط مستقيم. انت وسيله وسبب. عشان كده الهدايه المنسوبه للرسول هدايه ايه؟ هدايه دلاله، ارشاد. اما الهدايه المنسوبه الى الله فهي هدايه توفيق، يهدي ويوفق ويرزق. وقال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. يقول: وهو، وان كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفعون به هم المؤمنين خصوا بالذكر. وقد ارسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا هدى الا فيما جاء به الرسول. ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا مجملا. كل الوحي كله انا مؤمن بكل حاجه قالها الرسول. التفصيلات بقى ممكن اكون مش عارف كل التفصيلات. زي ايه؟ انا امنت بكل انبياء الله. طب كم عدد انبياء الله؟ يقول لك 13,000 ولا مش عارف 113,000. طب انا ما اعرفش منهم. ال 25 مذكورين في القران، بل قد تجد بعض الناس يجهل بعض ال 25 مذكورين في القران. يقول لك هو في رسول اسمه اليسع؟ ما اعرفش. ايه؟ ما اعرفش. الياس؟ هو مين الياس؟ فهنا بتتفاوت المعارف. ولي مستندي في المعرفه الوحي. الوحي. فما ذكره الله اجمالا ورسلا لم نقصصهم عليك، يبقى انا مؤمن بكلهم يا رب. رسلا قد قصصنا عليك انا مؤمن بهم بالتفصيل. ورسلا لم نقصصهم عليك انا مؤمن بهم بايه؟ كلهم مع بعض بالاجمال. لان لا املك عند خبر الله الا ان اقول صدق. فمن اصدق من الله قيلا؟ ومن اصدق من الله حديثا؟ لا احد. عشان كده بتقول من مقتضيات شهاده ان محمد رسول الله، ان محمد رسول الله تصديقه فيما اخبر. انت شفت الرسول لما حكى حكايه البقره؟ الناس قالت بقره تتكلم؟ ايه الكلام ده؟ بقره تتكلم؟ الرسول قال ايه؟ قال: فاني اؤمن بهذا وابو بكر وعمر، وابو بكر وعمر ما كان في هذا المجلس. لان ابو بكر كان منهجه ايه؟ هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اذا كان قد قاله فهو الحق. لانه عندي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى ده تصديق. اذا كان هذا مع الرسول المبلغ الذي يحمل البلاغ، فكيف مع رب العزه الذي ارسله؟ وعلمي ليس كعلمه، واحاطتي ليست كاحاطته، الى اخر هذه الامور. لا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا. اما معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل فان هذا يتفاوت فيه الناس بحسب معارفهم وعلومهم. نقول لك فلان افقه من فلان، لانه رزق فهما لم يرزقه فلان. والمساله بقى مش بالتحصيل، مش بكثره العلم. يعني ابن عباس
يفقه فقها لم يفقه أشياخ بدر. طب هما مين أفضل، أشياخ بدر ولا ابن عباس؟ أشياخ بدر أفضل قولا واحدا. ومين أعلم، أشياخ بدر ولا ابن عباس؟ أشياخ بدر أعلم، لكن رزقه الله فهما في مسألة، في بعض المسائل لم يرزقه فيه. يبقى هنا حتى في الفهم ربنا يرزق. يبقى المؤمن حتى بيتكلم على ان العلم رزق، والفهم في العلم رزق، والعمل بالفهم رزق. فدايما يبقى مفتقر الى الله في الرزق. وافضل عبوديه تلقى بها الله هي الافتقار الى الله. انا مش حاجه، انا مفلس دون ان يرزقني الله، انا مفلس في المال دون ان يرزقني الله، انا مفلس في العلم دون أن يتفضل علي الله، أنا مفلس في الصحة في كل شيء، حتى في العمل الصالح دون أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة أنا مفلس. عشان كده كان الصحابة يقولوا يوم حفر الخندق ويوم بناء المسجد، والله لولا الله ما اهتدينا، لولا ربنا لكناش بقينا احنا الصحابة بتوع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يقول والله آباؤنا كانوا أعقل منا. الخطاب ده كان أعقل من عمر، هو عمر يقول كده، لكن الخطاب ما ادركش الرساله. شوف بقى النعمه اللي ربنا جابها لنا. وكانوا يرون هذا في ابائهم، دول كانوا شيوخ عقلاء اصحاب ويفقهوا اللغه العربيه. شفتوا عتبه شيبه بن عتبه بن ربيعه لما سمع القران قال ايه؟ والوليد ابن المغيره قال ايه؟ لكن صدوا عن الهدايه لان الله لم يرزقهم تمام الهدايه. ولهذا قال معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل داخل في فروض الكفايات، حتى في العقيدة، حتى في العقيدة. واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا مؤمن بس كلام عن الصفات والأسماء بالتفصيل اللي أنتم بتقولوه مش قادر ألم بيه، هذا لا ينقص إيمانك. لكن لا شك أن الذي علمه واستوعبه منضبطا بالفهم السديد للكتاب والسنة أعلى منه، ولا انت اعلى منه؟ لا، لا شك انه اعلى منك، لانه اوتي ما لم تؤتى. والله من رحمته انه قال لنا فاتقوا الله ما استطعت. انت لحد الادنى جبته اتيت به، اللي هو بقى العوام، العوام دول هو عندهم الحد الادنى. وكان بعض العلماء لما يشذ عن منهج الوحي يقول في اخر حياته يا اللهم ارزقني ايمانا كايمان العوام، لان العوام ما عندهمش الاشكاليات اللي عندي ولا الشبهات اللي عندي، انا دخلت نفسي في الشبهات لحد ما ايه حيرقني. عشان كده لما جلس ابو محمد الجويني في درس العلم بتاعه، كان ابو محمد الجويني ده ايه في العلم. شفت كتاب نهايه المطلب لسه مطبوع جديد، نهايه المطلب في فقه المذهب، انا كنت فاهم الراجل ده متكلم بس ما بفهمش في الفقه، لقيته آية في الفقه، في متبحر في الفقه والعلم. كتاب لم يرى مثله في الفقه الشافعي، ترجيحاته لما تشوف مثلا كلامه في الأصول، أصول الفقه، آية في أصول الفقه. ده ما كانش بس مجرد واحد متكلم ودخل مدرسة المتكلمين وطريقة المتكلمين فضل فيها أو شد فيها. وكان يقول إن أنا عندي نهم للعلم، ما فيش علم أشوفه إلا وإيه؟ أسعى في معرفته حتى أبرع فيه عمن سبقني إليه. فلقى علم الفلسفة جري خد فلسفة، لقى علم المنطق جري درس منطق، حتى كانوا بيدرسوا الطب والهندسة وهم علماء دين. لكن جه لقى نفسه في الآخر جمع مجموعة شبهات أثقلته في قضية المعرفة بالله. عشان كده يقول ابن القيم يقول لك المعتزلة الذين ينكرون صفات الله لا يجدون لذة العبادة مع الله، لأن هو لا يدرك أن الله يرزق به، لا يدرك أن الله يحب. يقول لك الله لا يحب ولا يكره، إزاي تقول لي يحب وتقول لي يكره؟ هو ده الحب ده صفة من صفات المخلوق؟ طب ما أنت لما صددت عن معرفة أن الله يحب حرمت من الحرص على ما يحبه الله، أصبح عندك ده وده كله زي بعضه، وأصبحت الشريعة عندك جوفاء جامدة مفيش فيها إيه اللذائذ التي يجدها بعض من هم دونك في العلم من الزهاد مثلا، يقف على بعض معاني الحب والأنس. وأنا بقول هذا الكلام لك وأنا أعلم إن بعضهم
قد يشذ فيه أيضا، يعني يتطرف فيه فيصل إلى مرحلة فيها تطرف. فإطار القرآن والسنة، إطار الوحي يظل حكم. انت عارفين الإطار يعني البرواز، اوعى تخرج عن البرواز. إذا خرجت عن البرواز تبقى بره الصورة. واضحة؟ اللي بيصورك كده بكاميرا يقول لك في كادر، خليك في الكادر. كادر دي كلمة أجنبية، الكلمة العربية الإطار. خليك جوه الإطار عشان تبقى في الصورة. لا أصلاً مش عارف هتطلع، فخلاص أنت خرجت. فأنا عندي إطار الهداية. الوحي كتاباً وسنة. يقول فإن معرفة ذلك على التفصيل فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإلى سبيل الرب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية لا على الأعيان. يوم منهم أدعاء، يطلع منهم وعاظ، يطلع منهم أصوليون، فقهاء كده، يكفون غيرهم في إيه؟ في هذا الفن وفي هذا الباب، لتقوم الأمة كلها بالعلم. أما ما يجب على أعيانهم فهو يتنوع بتنوع قدرتهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. وهنا احنا بنقول إيه بقى؟ في فرض عين لا يسع المؤمن جهله. فرض العين إن أنا أعرف ربي حتى على الإجمال. فرض العين إنني أعرف فرائض الدين اللي واجبة علي شخصيا، أعرف إن الصلاة مفروضة وأعرف كيف أصلي. ما ينفعش أبقى أقول أصلا ما أعرفش الصلاة، هذا لا ينفعك، لأن إيه؟ يجب عليك أن تصلي. لكن أنا ما أعرفش المواريث، مش مهم، عيش وموت ما تعرفهاش، إذا احتجت إليها روح أسأل الشيخ. ده فرض إيه؟ كفاية. وطبعا فرض كفاية له فضله ومنزلته، لأنك أنت هنا مش بتكفي همك بس، ده أنت بتكفي همك وبتكفي غيرك ما أهمه من أمر الشرع. فهنا الثواب فيها متعدي. همي أنا في العبادة خاص، إنما الهم العام بيبقى أكثر إيه؟ أجرا وفضلا في هذا. عشان كده من ينبغ فيه يبقى عارف إنه بياخد إيه؟ أجر وثواب. ولا يكون نبوغ فيه ليستطيل على الناس، يقول ما أصلي بفهم وأنتوا ما تفهموش، أنا اللي بعرف وأنتوا ما تعرفوش. لا، ده رب العزة اللي رزقك بالفهم، رب العزة اللي وهبك العلم. ده أنت جاهل وكلنا جاهل وهنموت جاهل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا مش عايز أقرأ كل الحقيقة كل الكلام، لكن هو بدأ يخش بالإعراض عن ذكر الله والمعيشة الضنك. وقال ابن عباس: تكفر الله من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم ذكر حديث الترمذي، حديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث يا أخوانا لا يصح مرفوعا، وإنما هو الصحيح فيه الموقوف على عليه. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. يقول: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. أنا عايز أعبد ربنا بس على منهج الموزيين ولا منهج، ما ينفعش. حتى لو عارف ربنا ده ما ينفعش، لازم تعبد ربك على منهج الله الذي شرعه لك الذي أمرك به. يقول: وقد نزه الله نفسه عما يصفه به العباد. ما هو كل الناس بتتكلم عن ربنا، الناس بتتكلم بالحق وبالباطل، بالخطأ وبالصواب. فنزه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، اللي بيقولوا ده ربنا منزه عنه. ثم استثنى فئة المرسلين بقى، قال إيه؟ وسلام على المرسلين، يقولون سلم عليهم بسلامة منهجهم من الخطأ. منهج سليم، لأن هو اللي بعده، هو اللي علمه إياه. ولهذا أي حد يتكلم في الله وفي ذات الله وفي صفات الله بعيدا عن منهج الرسول تقول له خد بالك، هل أنت رايح في داهية، أنت رايح للغلط، حتى لو كان قصده تنزيه الله. يقول لك أنا عايز أنزه ربي عن كذا وكذا. الذين أرادوا أن ينزهوا الله جحدوا صفات الله. بقى أنت كان مقصدك كويس كويس، شفت ناس بتشبه ربنا بالأصنام والأوثان، فقلت لا أنا أنزه ربي، بس بعدت عن الإطار بتاع منهج الرسول فنفيت عن الصفات. قلت يا الله غير موصوف بالرحمة، غير موصوف، لا يأتي يوم القيامة، لا ينزل إلى السماء الدنيا، لأن أنت مش قادر تستوعب الكلام ده. فقس قسته على المخلوقين. عشان كده احنا عندنا في مبدأ القياس في معرفة الله عز وجل، في مبدأ القياس عندنا ثلاث أنواع من القياس: في قياس الشمول، وقياس التمثيل، وهذه القياسات بنعملها في كل حياتنا. انت بتشوف حاجة بتبني على أساسها في حاجة تانية، ده قياس حتى في أحكامنا. والقياس يعني مصدر عقلي معتبر. شمول يعني قاعدة عامة يندرج تحتها أفراد. تمثيل يعني ده زي ده، هذا مثل ذلك. وهذان القياسان حق، إلا أنهما لا يصلحان في حق الله. ليه؟ لأن مين اللي مثل الله؟ ليس كمثله شيء. ومين وإيه القاعدة اللي تحكم على ربنا والناس، ربنا والمخلوقات؟ لا، ربنا متفرد، ما يخشش مع الناس في القواعد اللي بتحكمهم. يبقى لا قياس شمول ينفع ولا قياس تمثيل ينفع. يعني ما فيش قياس يصح مع الله، لا، في حاجة اسمها قياس الأولاد. يعني إذا كان الوالد يرحم ولده ويعفو عن ولده، الولد ممكن يعمل غلطات كتير جدا ما حدش يستعملها، لكن الوالد ايه يعدي، يزعل عاقب، وفي الاخر ايه تغلبه الرحمة، وبالذات الوالدة. أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحها؟ ألا تطرحه؟ قالوا لا. قال وما الله بطارح الحبيب في النار. إذا الحبيب بقى الله أرحم بعبد من هذه الولدة، ده قياس أولى، لأن رحمته أعم من رحمة الأم وأعظم من رحمة الأم. وكذلك في المقابل، إذا كان من استهنت به من العظماء يعاقبك ويغضب عليك، فمن باب أولى إذا استهنت بالله ولم تقدر قدره. وقد واحد جاهل يدعوه الحب إنه إيه؟ إنه يسقط الله من حساباته، يقول لك ما هم ربنا غفور رحيم. فيسقط إيه؟ الهيبة بتاعت ربنا. ما عندش تخاف. ده انت دخلت في جرم عظيم، ده اسقاط الهيبه دي. ده الملوك لما بتسقط مش بتسقط، ما ينفعش تسقط. ده لو حاول واحد بس يبث هيبتهم من بعيد او قريب او بعيد يقطع رقبته حتى لو كان ابنه. عشان كده تجد ملك يقتل ولده، تستغرب واحد بيقتل ولده، اه ده ملك. طب قتل ولده ليه؟ اصل ولد اتعرف عنه انه كان عايز يعمل يقلب نظام الحكم. لا، لما تيجي عند قلب نظام الحب انسى ان هو واخد بالك. يبقى هنا ايه الهيبه؟ طبعا هنا اقول ولله المثل الايه الاعلى. يبقى انت عايز تجتري على الله وما تخافش، ده الخوف والخشيه اساس في علاقتك بالله. انما يخشى الله من عباده العلماء. فنزه الله نفسه عما يصفه العباد واستثنى المرسلين لسلامه منهجهم، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مضى الصحابة والتابعون على ما كان عليه الرسول، ده منهج الرسول في القرآن والسنة والفهم السليم. كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول والآخر ويقتضي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال ربنا في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله، مش هخش في الآية والعطف والكلام في الآية، يقول وقد بلغ الرسول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيل خير القرون ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. ودي سنة كونية في الرسل. انت شفت الآية بتاع سورة مريم اللي هي فيها السجدة بتاع سورة مريم بعد ما ربنا قص قصة المسيح يحيى وزكريا وبعدين قصة المسيح وبعدين قصة إبراهيم مع أبيه وبعدين قصة موسى وأخوه هارون مجملة شديدة الإجمال ثم اتحدث عن إدريس. ربنا قال إيه؟ أولئك الذين إيه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. شوف التأثير في العمل، مش عرفوا بس وخلاص، ما قالوش احنا مقربين وخلاص، لا ده كانوا شديد العباد. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بتحصل دايما كده مع منهج المرسلين، لما الزمن يطول يطلع جيل متمرد مش عاجبه اللي كانوا عليه، ما بيعلنش تمرده من الاول لكن يبدا يتمرد في حته صغيره وبعدين حته اكبر وبعدين حته اكبر لحد ما تطلع لك طوائف وفرق تتمرد على هذا. دي سنه كونيه. ولهذا يقول فخلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم، زي ما ربنا قال اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فدول اتبعوا اهواءهم وافترقوا، فاقام الله لهذه الامه من يحفظ عليها اصول دينها، عشان ما يجيش بقى الجيل الثالث والرابع والخامس يضيع الدين من اساسه. كان بيحصل في الامم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، الدين كله يضيع. ليه؟ لان ربنا هيبعت لهم رسول ثاني. معلش يضيع الدين كله يضيع، بس هبعت لهم رسول ثاني، هارسل رسول اخر. لكن محمد اخر النبيين، ولا نبي بعده ولا رسول بعده. لو ضاع الدين مين هيجي لهم تاني؟ ما فيش حد. فعشان كده ربنا قضى الا يضيع الدين ويظل محفوظ. طب ما انت يا رب قضيت ان في فرق وفي اهواء وفي تغيير وفي خلف اضاعوا الصلاه، قال لك في وصلهم يفضل حملة المنهج السليم، يفضل حجة عليه. ولهذا لا تجتمع الأمة على الضلالة لوجود هؤلاء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق، أو قال ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يقول شارح الطحاوي وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين أبو جعفر الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. إحنا غلابة ممكن ينطلع علينا التحريف في صورة التأويل، ما نعرفش انه ايه؟ انه تحريف. فقل من يهتدي لمعرفة الفروق ديت لما بيبعد العلم، لما بيننا وبين زمان العلم ايه؟ قرون. بيحصل هذا. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادلة ودفع الشبه الواردة، وكثر الكلام والشغب على اصول العقيدة بسبب كثرة الاصغاء الى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. كان السلف يقول لك ما تسمعش المتكلم، ما تقعدلوش اصلا، ما لا تجالس صاحب البدعه، ده انا رايح عشان ربنا يهديه، رايح له بنيه ان ربنا يهديه. تفاجئ ان لا ربنا هداه ولا انت سلمت من بدعته، راح ملبس عليك شويه شبهات. عشان كده خليك انت ايه مع منهج الحق وانت ايه في السليم. ولهذا كان السلف يكرهون كراهة التحريم الأخذ عن المبطلين ولو بدعوة مناظرتهم. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بيشتموا بيسبوا بيأولوا بيحرفهم، لا ما أقعدش أقول لهم لا ده كلام ما يصحش، مصرين يبقى أنا إيه أمشي، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير الحديث الأعور. لم ينهانا عن المخالطة مطلقا، وإنما نهانا عن المخالطة المؤذية. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان. طب نسيت ونسيت وأعدت وسمعت، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الايه؟ الظالمين. يبقى وصل التحريف للانحراف في الأفكار عند الخوارج، عند الروافض، الشيعة، عند المعتزلة، وهم درجات، عند الأشاعرة والماتريدية درجات أقل، لكن كله عنده قدر من البعد عن المنهج السلفي. حتى هو يجي يقول لك ايه؟ يقول لك منهج السلف أسلم، وبعدين يكمل يقول لك ومنهج الخلف أحكم. أقول له الكلمة الأولى حق، وأنت شهدت على نفسك، أنت بعدت عن السلامة وظننت أنك تحكم العلم إحكاما وتحكم الفهم إحكاما فأخطأت. لو كان إحكامك حقا لكان سلفنا أولى به. هم أرفع منك قدرا ولا لا؟ أنت ولا هم؟ يقول لي هو يعاقبني، يقول لي هم. أقول له طب يا أخي اتق الله، هم في الباب ده لا يمكن أن تكون أحسن منهم، لأن هم ما عاشوش الضلالات اللي أنت عشتها، ما تأثروش بالشبهات اللي أنت عرضت عليك. فإياك أن تعتقد أن منهجك أحكم أو أعلم، فإن منهجهم أسلم وأحكم وأعلم. فأول ما أجد في كتاب الجوهرة كده ولا في كتاب التوحيد في الأزهر بيقول لي كده منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، أحط علامتين تعجب وعلامتين استفهام. إزاي؟ إزاي عايز تفهمني إن اللي جم بعدين بعد فخلف من بعدين خلف أحكم وأعلم؟ لا يمكن. أنت مقر معايا إن منهج السلف أسلم، طب هو فين بقى منهج السلف؟ أجيبه منين؟ أصوله إيه؟ أصوله في الكتاب والسنة بفهم الماضين الذين لم يختلفوا. عشان كده صارت القاعدة إن الأمة وقعت مرت بحالتين، حالة مع الرسول وبعده صلى الله عليه وسلم كانت مجمعة على الحق. الحالة الأولى إيه؟ الأمة على الحق، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. وأنا قلت في اللقاء الماضي مش عارف هنا ولا غير هنا، قلت إن سنة الخلفاء الراشدين العصف ليس للمغايرة، العصف هنا ليس للمغايرة، وإنما سنة الخلفاء الراشدين هي سنة الرسول، لكن لهم اجتهادات مخرجة على سنة الرسول وعلى منهج الرسول. مش عارف يقول لي ما هو عثمان عمل الأذان الثاني والثالث ومش عارف، نقول له دي تخريجات على ايه؟ على فهم منهج الرسول. فهم معصومون بشهادة الرسول، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. منهج واضح قوي. وعين يقول لي وإياكم ومحدثات الأمور. ايه محدثات الأمور؟ اللي عمله فلان وأحدثه علان، ابعد عن دول. اياك واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه ايه؟ بدعه. يروح طريق يقول لي يا عم هي البدعه وحشه، ما في بدعه حسنه. اقول له يا اخي اتق الله، الرسول بيقول كل محدثه بدعه وانت تقول لي بدعه حسنه؟ يقول لك ما في بدعه حسنه. يخلط بقى الدنيا بالدين، مش اخترعنا الطياره، لا ده دي الدنيا، اخترع فيها زي ما انت عايز، انما دين هتسيب اللي كان عليه الرسول وتدور على فين؟ دور فين؟ ما هو الدين ما بيتطورش، معرفتي بالله قابلة للتطور، لأن وسائل العلم والتعلم هي اللي قابلة للتطور. وإلا هزعم بقى أنني في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين أكثر علما من الرسول، لأن الرسول كان في القرن السادس. شو أقول لك بيني وبينه 14 قرن؟ لا، أنا تميزت. لا ده أنت كده جاهل. هو كان على العلم الصافي الراقي. طبعا لا أقول للرسول، يعني أزعم حتى من كان بعد الرسول ممن أخذوا هذا العلم. فالتطور يصيب الوسائل ولا يصيب المعرفة، صلب المعرفة. يظل معرفتي بآدم هي معرفتي بآدم، لا يغيرها التطور. مش محتاج حتى البراهين ولا أدلة علمية عشان تزداد معرفتي بآدم كرسول، كأول الخلق، كأول البشر. معرفتي بالله من باب أولى تظل باقية على ما أعلمنا الله. وربنا أعلمنا فين؟ مش كل سنة بيبعث لنا رسالة، ده هو أعلمنا في هذه الرسالة وختم الرسالات في هذه الرسالة، فجعل الواجب اتباع المرسلين وما أنزل عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. عشان كده ما ينفعش أقول طب أعمل مقارنة بقى بين العهد القديم والعهد الجديد والقرآن، ما ينفعش. أنت مؤمن ولا مش مؤمن؟ في فرق بين دراسة الدعوة
يعني مش هعمل مقارنات عشان بعمل مقارنات، لان لا مقارنة بين محرف وموثق، بين اضافات بشرية معلومة الاضافة وبين وحي محفوظ، لا يمكن تبقى في مقارنة. لكن ممكن يبقى تعقد بعض المقارنات لإقامة الحجة على المخالفين. عشان كده الرسول لما رأى ابن الخطاب عمر مسك نسخة من التوراة ورأى واحدة كده، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. عمر على طول: رضيت بالله ربا، ما عملش كده ثاني يا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس بقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله. ليس لأحد على الله حجة. واحد يقول لي: طب الذين لم تبلغهم الرسالات، يعني يقول لي الناس اللي عايشة في أمريكا دول ومعلش عندهم من الشواغل والمشاغل ما يشغلهم عن قراءة العقيدة الطحوية، وما يعرفش يقرأ الطحوية أصلا، ما يعرفش في حاجة اسمها العقيدة الطحوية، وعندهم من الشواغل والمشاغل ما يشغلهم عن معرفة الله. أقول: الله الحكيم يعرف كيف يبلغ. ربنا جعل في وسائل التبليغ، لكن البلاغ أصله من الله، والحجة أصلها من مين؟ وربنا قال: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع ذلك فإذا ثبت أن إنسانا جن بقى في عائق الجنون منعه الفهم، أو بلغته الرسالة وقد خرف، أصابه الخرف في كبر السن، صعب جدا اللي خرف في كبر السن تيجي تقول له هنعلمك، تعلمه إيه؟ أو المجنون اللي هيموت مجنون صعب تقول له علمك، طب دول ذنبهم إيه؟ لا ربك تنسيت انه رحيم ونسيت انه ارحم بعبدي من الوالده لولده وبيتلكك لحد؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى اعلم بهؤلاء واعلم بما كانوا سيقولون عليه، ويعقد لهم يوم القيامه اختبار بسيط. المرجو فيه انهم يكونوا من ايه؟ من المؤمنين. فهنا بنقول عقيدتنا انهم يختبرون يوم القيامه، اختبار واحد. انت في الدنيا شفت اختبرت قد ايه؟ على مدى عمرك هو اختبار واحد. وربنا عارف هم اصلهم ايه؟ لكن عشان ما يبقاش لحد حجه، ليس لأ. شوف يجي الكافر الضلالي يقول لي: ربنا يا رب مش انت عدل، مش انت عدل، ما بتظلمش، وقد اخذت عنك ان تظلم. يقول: طب انا ليا شروط في الحساب. شروط ايه في الحساب؟ ده احنا جايبين لك اقرا كتابك، هل تنكر من ذلك شيء؟ يقول له: اه يا رب انا انكر، انت كنت بعت لي رقيب وعتيد ضلالي، انا كنت بعمل خير وهما بيكتبوا شر، ما هو كذاب. يبدا يتهم المعصومين من الملائكه، ما هو مش فاهم تمام، هو فاهم انه يقدر يضحك على ربه، لو كان عارف ان ربنا اعلم بما في قلبه ما كانش نطق. فعشان كده يا اخوانا المؤمن لما يقرر بذنوبه امام الله لا يجد الا الحياء، يكاد المؤمن يذوب حياء، فربنا يقول له: قد غفرتها لك، قد سترتها عليك في الدنيا، وانا اغفرها لك اليوم. انما ده فاهم انه لا، ده يضحك على ربنا واخر بقى ايه؟ منظور عمري فهلاوي. اقول له: لا اقبل الا شاهدا من نفسي. لا اقبل الا، تقول لي ملائكه اقول لك لا، تقول لي رسل اقول لك لا، وتيجي يجي قوم نوح يقولوا: ما اتانا من نذير. يا عم ده قعد معاكوا 1000 سنه الا 50 بيقول لكم اتقوا، تقولوا لا اله الا الله، والله عمرنا ما شفناه. ده نصاب وكذاب. طب ما ربنا عارف انه بعد، وربنا هو اللي بعده، لكن هو فاهم ايه؟ ما زال يقدر الله قدره حتى بعد البعث وبعد الحج، مش قادر يقدر قدر الله. فربنا يقول له: ماشي هذا لك، مش انت مش عايز الا شاهد لنفسك، اشهد على نفسك. يبدا يقول ها، يروح خاتم ربنا على لسانه يقول لي: الايد اشهد يا ايد عملت ايه، الرجل اشهد يا رجل عملت ايه، فتشهد عليه الجوارح وتشهد عليه الجلود. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ما احنا انا عارف ان انا عملت بس كنت بحاول. قالوا: انطقنا الله الذي انطق، مش فاهمين، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. عشان كده يمشي مسلول مخذول الى جهنم، يسحب على وجهه ويقول لجوارحه: سحقا لكم. روحوا بقى الداهية معايا بقى، أنا خلاص آخر المحاولة ما نفعتش. سحقا لكن، إنما كنت عنكن أناضل، ده أنا كنت عايز أنكيكم في وش الجنة. ما أنت ما أنتش فاهم الحكمة كمان. عايز تكفر بالرب وتعمل كل هذه وبعدين الاخر تضحك عليه وتخش الجنه؟ انت ما عرفتوش لحد دلوقتي، لم تعرفوا الى الان. ومن هنا لابد بهذه المعرفه اللي هي معرفه بالله الاصل. عرفت ربك ولا لا؟ بتناجيه وعارف انه سمعك؟ يمكن زوجتك في السرير لسه معاك وانت بتتكلم وتقول يا رب صوتك مش طالع، لكن انت عارف يقينا انه سمعك. ولما تقرا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، وتسمع ام المؤمنين عائشه تقول والله كنت في طرف الحجره يخفى علي بعض حديثها. سبحان من وسع سمعه الاصوات. يبقى مدعوه نعرف انه بيسمع، وبدعوه نعرف انه عالم. انا مش قادر اعبر، هو عالم بما اريد. وهكذا تجد هذه المعرفه، نسال الله ان يرزقنا ويملا قلوبنا علما ومعرفه ويقينا. بس لابد تكون معرفه يقينيه مش معرفه نظريه، لان المعرفه النظريه افتها ان انا اعرف بس ما اعملش. بتعلم عشان لما اقف نظرك ابقى اغلبك، عشان لما حد يتكلم في الدين اقول لهم لا انا بفهم واتكلم ومش عارف. لكن هو فادتني بايه المعرفه؟ ولا حاجه، انها نظريه زي بيقولوا كلام. انما المعرفه العمليه هي التي تورثني خوفا وخشيه وهيبه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شوف المعنى ده بقى، غير كده يبقى بيضحك على نفسه. لم يثبت المؤمن. المنافقون يقولوا احنا مؤمنين لكن عايزين يتحكموا الى غير شريعة الله. واحنا بنجد بعض رواسب هذا في النفاق في النهارده، يقول لك اصل احنا عايزين دوله مدنيه. ماشي يا عم دوله مدنيه، بس في اوامر ربانيه هتنفذها ولا لا؟ انت عايز تحكم عليها بفهمك؟ والله ما هو فهمي، ارمينا انا في الزباله، افهم انت ربنا بيقول ايه وقول لي انت فاهم ايه، نطبقه ولا لا؟ عايزين تقطعوا ايد السارق؟ والله ما انا عايز اقطع ايد السارق، ولو انا عليا خلوا الحراميه يبقوا كويسين ومبسوطين. بس ربنا قال والسارق والسارقة مقطوعة أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآية دي خطاب ليك ولا لا؟ أنا هي عرفت إنها خطاب ليا، فبقول يا رب يا ناس اتقوا الله. هي خطاب ليك ولا مش خطاب ليك؟ بخطف للناس غلابة؟ والله أنت بقى عذرك عند الرب. يبقى أنت ابدي المعذرة، قول يا رب أنا عطلت الكلام ده عشان كذا وكذا. بس اعرف إن أنت هتاخد بينك. كل ده سببه قلة المعرفة بالله. وما قدر الله حق قدره. ولا تجد المنافقون يروح يتحاكم إلى غير الرسول. والقرآن يقول إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كمل الآية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، تعالوا ما أنزل الله وإذا الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك. مش عايزين. شوف القرآن هنا بيصور مشهد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما ينفعش. تستغرب ايه الناس دي؟ هي بتقاتل على ايه؟ مش فاهم مسكين. بس لو ظل على المسكنه، انها مش مسكنه تخليه ترسي له، مش مسكنه ربنا يعذره فيها. انا برسي له لانه مش قادر يوصل للحق. بقول له يا اخي تعالى. والكلام ده مش كلامي، ده كلام ربي. عشان كده الخطاب ده ليا وليك ولا ليا لوحدي؟ وهكذا الكلام ده كان بيقع فيه حتى العلماء. وبنجد والله هذا حتى مع كثير من العلماء الى يومنا هذا. يعني يمين، عارفين زي اليهود كده ما راح لهم مشركوا قريش وقال لهم انتوا اهل العلم، انتوا عارفين الكتاب الاول، ايه رايكم محمد ده صادق ولا كاذب؟ بصوا لبعض، احنا عارفين انه صادق بس احنا ما بنحبوش. قالوا ده أكذب. قال إلا قالوا غير الحق إمعانا في الضلال والإضلال. والقرآن سجل عليهم هذا. يبقى ما عرفنا ما نفعت. ما ربنا قال يعرفونه كما يعرفونه أبن هذا. والمعنى المعرفة الأبناء يا أخوانا، أنت لو سمعت آيات بتعيط في الشارع تعرف تمام سقط من البر منتهي الأدب. تقول ده الولد تجري عليه. لو ابنك تاه وبعدين رحت في مركز إيواء للأطفال المفقودين فتعرف تطلعه من وسط مية. أدي معنى يعرفون أبنائهم. مش معنى يعرفون أبنائهم يعني معرفة الولد ده من الصلب مين وكلام ده والدي إن إيه وكلام. لا، الخطاب القرآن بيخاطبنا خطاب بسيط. يعرفونه معرفة تامة حقيقية كما يتعرفون على أبنائهم في وسط أبناء الجيران. في حد بيغلط والله أصلا غلطت في الولد مش هو ولا هو. الكل بيعرف. يبقى كذلك كانوا يعرفون النبي لهم. هم الجزيرة العربية ينتظرونا. لكن كانوا ظنين بقى ان احنا ايه احنا واحد من ولادنا. فلما طلع واحد مش من ولادنا لا نكفر بيه. اميه لابس خلط يعمل كده. كان ينطق 70 سنة ينطق بكلام النبوه او 60 سنة يتكلم بكلام النبوه. ويقول رسول الله كاد شعر اميه ان يسلم. شعره كله توحيد. واول ما قالوا محمد رسول الله قال انا كافر بيه. هل ده انا كنت متوقع بقى انا؟ وستين سنة عمال أقول كلام جميل والعرب بتحضروا عنه بعيد لغاية يطلع الغلام القرشي ده. ويقال مرة المحبي رجع نفسه بعد ما عرف بهجرة النبي إلى المدينة وقتاله في بدر. هذه رواية يعني في بعض المرات لا أدري مدى صحتها لكن من المناسب إن احنا ناخذ العبرة. يقول فهم أن يذهب إلى النبي فيتابعه. قال خلاص بقى ما بدهاش الراجل هينصر هينصر ما هو نبي. أنا هدان نجحت المسألة دي إمتى؟ هضيع نفسي؟ فعاد إلى نفسه. وكثير ما يعود بعض الناس إلى أنفسهم وربنا يقول أن تقوموا لا مثنى وفرادى. خطاب الجماعة دي خطاب أهول. كل مظاهرات من لا يعني فكر أمل. فقال هروح أتابعه. وبعدين هو ماشي بلغ ما حدث في بدر. فقال ماذا صنع عتبة بن ربيعة؟ قال قتل. قال وما صنع شيخ بن ربيعة؟ قال قتل. قال لا خير في شيء بعد هؤلاء وعاد. تخيل بقى لو كان لو صح لو كان وصل الى الرسول بقى ايه بقى من خيرة الصحابة. وتأخر الاسلام وما لا ينفي ارتفاع قدره لان خياركم في الاسلام في خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقوا. ما عمر بن الخطاب كان ترتيبه في الاسلام ليس كترتيبه في الفضل. ما عثمان بن عفان اسلم قبله. سعد بن ابي وقاص اسلم قبله. لكن فضل عمر ارتفع على هؤلاء بعمل بمزيد عمل. والله يؤتي فضله من يشاء. لكن احنا في الجمله بنفضل السابقين في الجمله. لكن على التفصيل التفضيل هذا لله عز وجل. انا حاسس انني اطلت عليكم. المقدمه ما زال فيها بعض الشيء لكن هو بدا ينتقل الى كلام في ذم علم الكلام. وان علم الكلام ده اوعى تاخذ العقيده بيه. عايز تاخذ العقيده خدها من القران والسنه. وقال الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل. يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أنا مرة يعني كتبت مقالة وعملت حديث تلفزيوني كان عنوانه عقيدة للشافعي. كان بعض الأزهرية وكان على رأسهم شيخ الأزهر الحالي كلم عن الوسطية والاعتدال والتطرف فبدأ يلمز هذا المنهج السلفي بالتطرف. فأنا في اليوم التالي جبت مقالة عقيدة الشافعي وقلت له يا مولانا الإمام الشافعي كان متطرف؟ كان عقيدته إيه؟ عقيدة سلفية ولا عقيدة أشعرية؟ الأشعري ولد بعد موت الشافعي. معروف الناس اللي قبل الأشعري دول كانوا ضلال ولا إيه؟ أئمة العلم والدين دول كان عندهم معتقد ولا الشافعي ده بتاع فقه بس؟ أكيد كان في البارع في المعتقد كان هو بارع ده بارع في الفهم والاستنباط الفقهي. خد بالك؟ وبدأت أجيب عبارات الشافعي في أصول الدين. عبارته في الإمام قوله قول أهل السنة. كلامه في الصحابة حب قوله قول أهل السنة. بدأت أجيب عباراته من كتب التراجم. آدي يا إخوانا عقيدة الشافعي. طب اعرضها بقى على اللي إحنا بنقوله. إحنا بنقول بخلاف كده. إحنا بنقول اللي بيقوله الشافعي. عشان كده شيخ الإسلام لما نظم قصته في السنة قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقول دي عقيدة الأئمة الأربعة. فقهاء الإسلام. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن اتبعت فما عليك معول. الدين اتباع وليس ابتداع. وبقولكش اتبع جمال مراكش، ولا اتبع فلان فلان، ولك اتبع الرسول. وعلم الرسول مش مغيب عننا، مش صعب الوصول اليه، مش كهنوت بعض الناس مخبيينه في الكنائس بيقولوش اللي يتعلم على ايديهم. ده علم متاح، بس متاح لمن يطلبه بالوسائل المنضبطه، ويبعد عن علوم الخلائق الثانيه اللي دخلت عليه. كل ما تنقي علم العقيده من الدخيل، كل ما تطلع لك العقيده. تخش في الدخائل ويقول لك الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وفجأة انني اول حاجه يعني ايه جسم؟ طب عرفنا جسم، طب يعني ايه جوهر؟ والله الواحد يعني اتحدى نجيب 10 من اساتذه جامعه الازهر ونقول لهم قولوا لنا يعني ايه جوهر ويعني ايه عرض، تجد كل واحد يقول كلام مختلف، حتى العبارات مهمه. أسيب كلام ربي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وأتعبد ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. إيه الكلام هو؟ معرفة بالله في القرآن ولا في الجوهر والعرض؟ المعروف أن الجوهر والعرض عبارات فلاسفة ومتكلمين في عصور قديمة، ممكن تنسف النهاردة بنظريات جديدة. النهاردة احنا فتتنا الذرة، كان عندهم في أصولهم أن الذرة إيه؟ الجزيء لا يفتت. فالعلم النهارده اثبت ان اللي كانوا يعرفوه كان غلط، كان قاصر في علوم الدنيا. فهم لما يجوا يطبقوا على الدين معارفهم الدنيويه بل الكلاميه بل الفلسفيه بل كلام ارسطو يحكم على كلام النبي، ولا كلام افلاطون يحكم على كلام الرسول، ونقول اصل دي معارف ودي علوم. عشان كده كان الشافعي يقول عديد بالكتاب والسنه: كل العلوم سوى القران مشغله، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه. قال: حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. انتهت المقدمة بكلام طيب في نبز الابتداع وكراهية الابتداع في الدين، وأن عموم المسلمين على هذا المنهج الحق، لأنهم في الجملة مقبلون على القرآن والسنة إجمالا كما قلنا. يعني بتشوف أمك اللي ما تعلمتش في المدرسة وما تعرفش إقرأ تكتب، ليها إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واللي جاء به الرسول، هي قبلها في الجملة، ما دخلتش في التفصيلات الصحيحة، عندها قصور في التفصيلات، بس قصورها في التفصيلات نجاها من إنها تعرف الإيه؟ الدخيل اللي شوش على الناس. فبقت على طول قل هو، تقول لها توحيدات، تقول لها قل هو الله واحد. انا عايز اكتر من كده، انا عايز اكتر من كده. وهكذا في الامور. يقول المصنف: ولما رايت النفوس مائله الى الاختصار اثرته على التطويل والاسهاب، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. انا اخر مره بقى اعدكم اني كنت في قراءه طويله كده، لان القراءه الطويله واضح انها تطول المحاضرات وهتخلي المسائل، فنحاول نختصر جدا. لكن مطلوب نقرا الشرح، مطلوب يا اخوانا نقرا الكلام. ان شاء الله الدرس القادم حديث عن التوحيد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: ان الله واحد لا شريك له. في شرح ان الله واحد لا شريك له هيجيب لك منهج المتكلمين الضال ومنهج القران والسنه الواضح، ويقول لك اوعى ده، خد بالك ده ما ينفعش، مش مناسب. المناسب اهو، المناسب هو. وهنجد ان شاء الله هذه التفصيلات، وهنحاول يعني نختصر اختصارا، لان لو مشينا بالطريقه ديت سنحتاج لفتره اطول في معرفه العقيده، وان كانت هذه الطريقه هي طريقه تعلم العلم. ان احنا نقرا كتاب يعني نقرا كتاب، نفهم كتاب يعني نفهم كتاب. لكن احنا بنعتمد بعد فضل الله على ان احنا نقرا لوحدنا، ونخلي اللقاء ايه؟ لقاء تطعيمي تفسيري بياني، بدون ما نخش في تفصيل كل ما نقرأ هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.